بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا سفر دانيال إصحاح 8. أفكركم تاني، دانيال يعتبر من الأنبياء الكبار، أشعياء وأرميا وحزقيال ودانيال، بنسميهم الأنبياء الكبار اللي جم في آخر فترة قبل المسيح له المجد عشان يكثفوا النبوءات عن مجيئه. جم بعد فترة الملوك داود وسليمان، بعد انقسام المملكة، بعد إيليا وإليشع. فاحنا هنا بنتكلم في آخر 750 سنة قبل الميلاد. ودانيال بالذات كسفر يتميز أنه نصه يعتبر سفر تاريخي ونص الثاني يعتبر سفر نبوي. شفنا من 1 لـ6 حكايات، أحداث، حكاية دانيال مع نبوخذ نصر والثلاث فتية وحكاية جب الأسود. ومن أول دانيال 7 جو السفر اختلف وبقينا نسمع عن رؤى دانيال ونبوءات دانيال. وطبيعة السفر اللي كله رؤى أو الجزء اللي فيه الرؤية أنه يبقى فيه شيء من الغموض. لما نقرأ سفر الرؤية أو سفر حزقيال أو نبوءات دانيال نلاقي كده حيوانات وأنوار وبحار وعلامات غريبة، يعني لابد أن يكون في غموض لأنه بيتنبأ عن المستقبل. وبرضه واحد يسأل يقول إيه قيمة طيب إن إحنا نقعد نسمع عن حلم في حيوانات تتصارع؟ لو كنا في زمن دانيال كانت هيبقى لها قيمة كبيرة قوي في إن إحنا نعرف بالضبط توالي الأحداث المستقبلية أو المقبلة. يعني دانيال أدرك وأعلن لشعبه إنه هيجي ورا بابل هتيجي فارس، وهو حضر الفترة دي. ورا فارس هيجي اليونان، ورا اليونان هيجي الرومان، وبعدين يجي المسيح. فطبعا هو قدم لشعبه رسالة عظيمة جدا في آخر 550 سنة قبل ما يجي المسيح. الناس كانت متوقعة، كانت عارف ان المسيح جاي وقت الرومان، وانه هيجي بعد انتهاء دولة اليونان اللي هتيجي بعد انتهاء دولة فارس. اذا قراية سفر دانيال بالنسبة لليهود كانت مفيدة جدا في تحديد معالم خطة ربنا ومجيئه. إنما بالنسبة لنا احنا دلوقتي الحاجات دي بتعرفنا عن طريقة ربنا، لأن ربنا هو هو أمس واليوم وإلى الأبد. بنشوف ربنا مدبر الكون، ضابط الكل، إزاي يجيب ممالك ويعلى بيها وينزل بيها ويغيرها، وملوك عظيمة وبعدين الملوك دول يروحوا ويجي غيرهم، وناس تتهيأ لها أنها تفضل على الكراسي إلى الأبد والكراسي دي تروح. فهي رسائل روحية يعني مكررة لكل الأجيال لأنها ما زالت بتحصل. ملوك بيجوا وبيروحوا، ممالك بتدعي أنها تدوم وهي لا تدوم، وهكذا. فإذا التأمل في النبوءات بيدي الواحد يعني استنارة، بيخلي الواحد فاهم ربنا وفاهم طريقته. شفنا في دانيال 7 أول رؤية كانت تحمل 4 حيوانات. الحيوان الأول الأسد المجنح بتاع بابل، والحيوان الثاني الدب بتاع فارس، والثالث النمر اللي هو الإسكندر الأكبر، والرابع هذا الحيوان الهائل المخيف اللي طالع له 10 قرون وبعدين قرن فريد كده يطلع فيه، وفي الآخر حتى ده بيموت ويجي بقى القديسين أو المملكة المستقرة ويجلس الديان وتفتح الأسفار. وشفنا جوه دانيال 7 نبوءة واضحة عن ابن الإنسان ومجيئه على السحاب، وكأنه يعني من كتر ما هو قلقان من الممالك والحيوانات ربنا كشف له آخر الظهور آخر الأزمنة وفرجوا على مجيء المسيح على السحاب عشان يطمنوا، يقول له كل ده في الآخر له نهاية وكله محسوم بمجيء المسيح له المجد لدينونة كل البشر. وختمنا الإصحاح ده بتعبير إلى هنا نهاية الأمر، أما أنا دانيال فأفكاري أفزعتني كثيرا وتغيرت علي هيئتي وحفظت الأمر في قلبي. يعني هو انزعك شوية من كتر صور الحيوانات والصراعات اللي بينهم، وما زال فيه شيء من الغموض جواه، فلسه في حاجات مش فاهمها، ومن هنا هتيجي الرؤية اللي بعدها. كأن ربنا حب يأكد اللي بيقوله لدانيال بأكثر من رؤية. وحتى الآباء يقولوا لما ربنا يكون عاوز يوصل رسالة ممكن يكررها عشان الإنسان يتأكد إنها رسالة سماوية حقيقية، ما تبقاش إيه حاجة عابر. لو تذكروا لما بطرس الرسول كان بيصلي وحصلت له غيبة، وبعدين شاف الملاية اللي نازلة عليه والحيوانات والصوت اللي بيقول له يا بطرس قوم اذبح وكل، وهو يقول له لم يدخل فمي شيء نجس ما أو دنس. وبعدين الموضوع ده تكرر 3 مرات تأكيد أنه دي رسالة من السماء. ولما فضل يستفسر قالوا الصوت يقول له في ناس تحت سألوا عليك انزل روح معهم ما تخافش، وكانوا ناس من الأمم، وكان بداية التبشير للأمم. ندخل على الرؤية اللي بعدها. في السنة الثالثة من ملك بلشصر الملك، بلشصر اللي انتهى نهاية وحشة يوم ما كان بيشرب الخمرة في أواني المذبح، ولما أهان اسم ربنا وطلعت الإيد كتبت على الحيطة وزنت بالموازين وجدت ناقصا أحصى الله ملكوتك وأنهى، ومات ليلة، مات في اليوم ده ودخل الفرس ساعته. فقبل نهاية ملك بلشصر في السنة الثالثة من ملك بلشصر الملك ظهرت لي أنا دانيال رؤية بعد الذي ظهرت لي في الابتداء. برضه أفكركم بقاعدة، مش معنى أن احنا بنسمع عن رؤى أو أحلام أن كل واحد هيحلم بحلم هتبقى رسالة من السماء. ولو واحد جاله كابوس فيه حيوانات متوحشة ده يبقى معناه ما صلاش كويس قبل ما ينام، ملهاش علاقة بدانيال النبي. دول أنبياء قديسين كبار حياتهم كلها صلاة وصوم، ربنا بيكشف لهم عن الأسرار، إنما مش ده اللي بيحصل معانا. فبلاش الواحد يدعي أن كل حلم له مغزى ومعنى لألا عدو الخير يسرح بينا ويلعب بينا. ظهرت لي أنا دانيال رؤيا بعد التي ظهرت لي في الابتداء. فبيحكي لنا عن رؤيا أخرى غير الأولانية اللي خلصناها بتاعت الأربع حيوانات. فرأيت في الرؤيا وكان في رؤياي وأنا في شوشن. شوشن دي عاصمة لفارس، يبقى دخلنا في مرحلة بدايات فارس. دي كانت مدينة تحولت بعد كده نسمع عنها في سفر أستير وبتاع، بقت بلد مهمة قوي وقت الفرس، سموها شوشن القصر الذي في ولاية عيلام. رأيت في الرؤيا وأنا عند نهر أولاي من الأنهار اللي في المنطقة، فرفعت عيني ورأيت وإذا بكبش واقف عند النهر وله قرنان. برضو تشبيه الممالك بالحيوانات، سبق وقلنا انه اشارة انه الممالك دي بتعلم الناس يعيشوا زي الحيوانات، يعني بتنشر فكر المادية والجزدانية والاباحية، فبيبقوا الناس بيتحركوا زي الحيوانات، همهم ياكلوا ويشربوا ويموتوا بعض ويعيشوا في الخطية. فمن هنا تشبيه الممالك بانها حيوانات. شاف كبش واقف عند النهر وله قرنان، والقرنان عاليان والواحد أعلى من الآخر. الرؤية دي هيبقى فيه حيوانين اتنين بس، اللي فاتت كان فيه 4، قلنا 4 ممالك بابل فارس اليونان الرومان. دلوقتي التركيز في الرؤية على المملكتين القادمتين بس، اللي فارس هتبقى فارس وهيبقى ورا منها اليونان. يبقى الرؤية الجاية فيها تركيز على قد 200-300 سنة بس، عشان يوضح له الحاجات اللي تاهت منه ومعرفهاش في الرؤية اللي فاتت. فالكبش ده إشارة إلى مملكة مادي وفارس. كبش واقف عند النهر وله قرنان، والقرنان عاليان والواحد أعلى من الآخر. يقال أن ده داريوس وكورش. كورش ده جوز بنته، ويعتقد أنه يعني كورش كان أقوى بعد كده وداريوس ساب له المملكة، فزي ما تقولوا في قرن أعلى من التاني، لكن دخلوا مع بعض، واحد يمثل مادي وواحد يمثل مملكة فارس، وكانوا مملكتين متحدتين، بلاد مادي وفارس، يعني حاجة زي كده، جزء من العراق مع إيران دلوقتي جغرافيا يعني. والقرنان عاليان، يعني ناس أقوياء، والواحد أعلى من الآخر، والأعلى طالع أخيرا، يعني الأقوى والأهم هيطلع في الآخر، اللي هو بعد كده اللي هو كورش. رأيت الكبش ينطح غربا وشمالا وجنوبا، يعني فعلا فارس دخلت كده في اتجاه الغرب والشمال والجنوب، لكن ما مشيتش شرق، ما قربتش من منطقة شرق كتير. فلم يقف حيوان قدامه، إنما طبعا دخلت على بلاد اليهود لكن ما وصلتش لبلاد الشرق. ولا منقذ من يده، وفعل كمرضاته وعظمه. يبقى خد حقه قوي وانتشر وقعد ينطح يمين وينطح شمال وما فيش حاجة بتقف وشه. وبينما كنت متأملا إذا بتيس من المعزة، معزة تيس، جاء من المغرب، لو ذكر المعزة، على وجه كل الأرض ولم يمس الأرض. شاف بقى زي تيس كده طاير، يعني مش بيجري كده، ما لمس الأرض، من كتر سرعته حاسس أنه هو مش لامس الأرض. ولو تذكروا ده المقابل لي في الرؤية اللي فاتت، إيه النمر أبو أربع أجنح، هي نفس الفكرة بتاعت السرعة، لأن اليونانيين بالذات يذكر في التاريخ خلال 10 سنوات احتلوا العالم كله، وده رقم قياسي مش سهل أبدا. والإسكندر الأكبر كل الإنجازات اللي عملها، يمكن تعرفوا أنه مات وعمره 33 سنة، الواحد يتهيأ له أنه عاش 100 سنة عشان يعمل الإنجازات دي، لا ده هو في 10 سنين احتل العالم كله وبعدين مات. إذا بتيسم جاء من المغرب على وجه كل الأرض، مغرب يقصد بها الغرب، ولم يمس الأرض، وللتيس قرن معتبر بين عينيه اللي هو الإسكندر نفسه. وجاء إلى الكبش صاحب القرنين الذي رأيت واقفا عند النهر، وركض إليه بشدة قوتي. يعني أصبح في صراع في الهواء كده في الرؤية، الكبش جاي من هنا والتاني جاي له من المغرب، وخبطوا في بعض، نطحوا بعض. الكبش كان بينطح كل الحيوانات قبل كده، مفيش حد بيقف قصاده، يعني الفارس دخلت واحتلت العالم كله، انما هذا التيسن الجديد ده اللي بيطير طيران ده قوي، وطلع له قرن جديد وخبط في الكبش خبطة جامدة. ركض إليه بشدة قوتي، ورأيته قد وصل إلى جانب الكبش، فاستشاط عليه وضرب الكبش وكسر قرنيه، فلم تكن للكبش قوة على الوقوف أمامه، وطرحه على الأرض، التيس طرح الكبش وداسه، ولم يكن للكبش منقذ من يده. وده اللي حصل فعلا لما دخلوا اليونانيين، يعني داسوا وهرسوا الفرس تماما، وانتهت مملكة مادي وفارس بانهيار مفاجئ على يد الإسكندر الأكبر. فتعظم تيس المعيز جدا، ولما اعتز، يعني لما تعظم قوي، انكسر القرن العظيم. الواحد متصور لما اعتز بقى هيعمل حاجة زيادة، يعني أبدا، فجأة مات. وطبعا القصة موت الإسكندر الأكبر تورينا أنه مهما تعظم الإنسان، فجأة بتيجي ساعة نهايته، وبتبقى عبرة للتاريخ كله. مين يقول هذا الإنسان اللي ما فيش ملك قدر يقف وشه، واللي بحكمته وخطته ودهائه قدر، يعني وشاب صغير وطلع فجأة إسكندر المكدوني ده، ودخل الدخلة الشديدة دي ونجح وبعدين مات، هو مين يقدر يمنع الموت؟ فبيقول لما اعتز انكسر القرن العظيم، وطلع عوضا عنه 4 قرون معتبر. على طول بعد الإسكندر ما مات، اتقسمت المملكة اليونانية إلى 4 ممالك، مصر بقت جنب، ومكدونيا بقت جنب، وآسيا الصغرى بقت جنب، وآسيا التانية بقت جنب تاني، وكل واحد بطليموس في حتة وسلوقس ده في حتة، وكل واحد بقى له ملك، بس الأربعة ظلوا متحدين أو على درجة من الاتحاد، ففضلت الدولة اليونانية ليها شكل بس مش بقوة الإسكندر، لأنه كان ماسك كل حاجة في إيديه. أول ما مات وقعوا الملوك في بعض، فإيه انتهت إلى نوع من التقسيم كده. طلع عوضا عنه 4 قرون معتبرة نحو رياح السماء الأربعة. من واحد منها ده اللي هو المقدونيا بقى خرج قرن صغير، هو لسه بيتفرج على التيس، خلاص الكبش راح لحاله، فهو دلوقتي ماشي بيتابع الدولة اليونانية عبر مثلا يعني من 300 لغاية لما قربنا على المسيح حوالي 70 قبل الميلاد، قعدت زيادة عن 200 سنة دولة اليونان. فشاف قبل ما يقرب كده سنة 175 ميلادي قبل الميلاد، شاف قرن صغير وعظمة جدا، يعني طلع قرن كده وابتدى يكبر بسرعة، يبقى ملك. ما دايما القرن ده مقصود بيها أحد الملوك اللي يطلعوا وفجأة يفردوا جامد. وده برضو لو تفتكروا مقابل تماما للنبوءة اللي فاتت، قريبة قوي للأحداث شوي. وعظم جدا نحو الجنوب ونحو الشرق ونحو فخر الأراضي، وتعظم حتى إلى جند السماوات. هنا غريبة الكلمة دي، يعني إيه؟ يعني يتعظم على ملوك الأرض. طب ده كلام يعني معروف، ملوك ينطحوا بعض، إنما جند السماء إما إشارة إلى النجوم أو إشارة إلى الملائكة أو إشارة إلى القديسين. جند السماء في اللغة العهد القديم عادة مقصود بها النجوم، والنجوم يرمز بها إلى القديسين والأبرار، لأنه الأبرار يضيئون كالكواكب، تعبير دانيال نفسه. فأنا بيقول تعظم حتى إلى جند السماوات، معناه الرجل ده ما بقاش بس بيناطح ملوك، ده بقى يغلط في ربنا. والراجل ده ابتدى يعني يهين الملائكة ويتريق على الأمور الروحية، هذه تعبير تعظم إلى جند السماوات. وطرح بعضا من الجند، جند السماء والنجوم إلى الأرض ودسهم، يبقى هنا طبعا مش نجوم بجد، يبقى هنا معناه بعض القديسين أو بعض الأبرار هيدوس عليهم. تعبير ده في شبهه خالص في سفر الرؤيا، لما الرأي يوحنا الرأي هيشوف بعض النجوم بتقع، اللي تفسرها لما قال المسيح له المجد إن أمكن يهلك المختارون أيضا، يعني في ناس تبقى كده على درجة من التقوى ممكن تقع، فالناس كلها تتهز وتستغرب بقى فلان العظيم التقي ده يتلخبط إيمانه ويرجع للخطية ويعيش ويلحد مثلا، ممكن يحصل في أزمنة الاضطهاد كده. وحتى إلى رئيس الجند، يعني مش بيغلط في الملائكة والقديسين، بيغلط في ربنا نفسه، حتى إلى رئيس الجند اللي هو رب الصباؤوت تعظم. وبه بهذا القرن ابطلت المحرقة الدائمة. ايه المحرقة الدائمة؟ عند اليهود حسب الشريعة في ذبيحة تتحط صبح وليل، بحيث يبقى في دايما زي رفع بخور عشية وباكر، ده طقس الهيكل. الراجل ده اللي هو الملك اللي اسمه أنتيوخوس أبيفانيوس، حكينا عنه قبل كده، موجود في سفر المكابيين بالتفصيل، وده بدأ سنة 175 وقعد حوالي 6.5 سنين، يعني شغله الشاغل يضطهد اليهود ويوقف عبادتهم ويذلهم، وكان صعب جدا، وتسمى في المكابين بالجرثومة الأثيمة، وهو كل الآباء بيبصوله على أنه ده بروفا للمسيح الدجال اللي هيجي في آخر الأيام، زي ما ده جه في آخر أيام اليهود قبل مجيء المسيح، هيجي شبه منه واحد مسيح الدجال قبل مجيء المسيح على السحاب في نهاية الظهور. فالراجل ده لما تقروا في المكابين العذاب اللي عذبه لليهود، اليهود فيهم أتقياء في الوقت ده، وإزاي كان مثلا يمسك الشيخ من دول يحاول يأكله خنزير، لأنه أكل الحيوانات في بعضها محرم على اليهود، ويبقى الراجل الكبير ده مش قادر يأكل طبعا اللحمة اللي غير حلال بالنسبة له، لدرجة يموته هو بيأكل، يذله. وإزاي يوم السبت يخليهم يشتغلوا غصب عنهم، وأي واحد يختن يقتل، وحاجة كان اضطهاد صعب جدا على اليهود، وفروا للجبال. وساعتها ربنا بعت يهوذا المكب من عيلة المكاب اللي تسمى باسمه سفر المكابيين، اللي ابتدوا يعملوا ثورة دينية ضد المستعمر ده، لأن ده مستعمر يوناني الأصل أنطيوخوس أبيفانيوس، لكن مستعمر. كل ده دانيال شايفه قبلها بربعمية سنة، يعني احنا دلوقتي 550 مثلا وبنتكلم على 175، فرق كتير قوي، لكن ربنا بيفرجه كده على الأحداث. جعل فعظم وابطلت المحرقة الدائمة. المحرقة الدائمة بقى لما دخل أنتيوخوس أبيفانيوس الهيكل، الأول ادى أمان لليهود ودخل عساكر كتير، وبعدين بلغ العساكر يوم السبت المحدد، واليهود بعد ما استأمنوه غدر بيهم كلهم كانوا في الهيكل، موتهم كلهم مرة واحدة، مش كل اليهود يعني، أقصد آلاف مؤلفة، كانت مجزرة. وبعدها حط تمثال فينوس بتاع اليونان جوه الهيكل اليهودي، وهي دي بقى اللي ايه سماها الكتاب ركسة الخراب. ركسة يعني كلمة ركس معناها الوثن، معناها وثن، فركسة الخراب يعني يبقى الهيكل خرب لو اتحط فيه وثن، يعني ما تحط وثن في اي حتة برضو دي ركس او رجاسة، انما كونه تخرب بقى خالص لو هيكل ربنا له كل المجد والمذبح اللي كان مخصوص لإله القوات يتحط عليه الركس ده. فلما جاب الإله فينوس وحطه في باب هيكل سليمان وخرب الهيكل طبعا، حرقه بس ما وقعوش، فدي بالنسبة لهم كانت ركسة الخراب، وزي ما كانوا يقولوا اللي يشوف ركسة الخراب يجري للجبال، دي اللي عادها ربنا يسوع له المجد وهو بيحكي لهم. حتى في إنجيل متى يقول متى رأيتم ركسة الخراب التي تنبأ عنها دانيال، دي اللي هيحكيها دلوقتي. إذا دانيال اتكلم عن هيجي يوم الأمم يدخلوا برجليهم الهيكل اليهودي، وده كان ممنوع، ويتحط تمثال أممي، تمثال وثني جوه الهيكل. ده حصل وقت أنتيوخوس أبيفانيوس قبل المسيح ب 170 سنة، وحصل بعد المسيح له المجد ب 70 سنة لما ادك الهيكل تماما وقت تيتوس الرومان. يقول تعظم وبه ابطلت المحرقة الدائمة وهدم مسكن مقدسي. يبقى الراجل ده اللي سماه القرن الصغير تعظم بسرعة وهدم المسكن او هدم الهيكل. وجعل جند على المحرقة الدائمة بالمعصية فطرح الحق على الارض وفعل ونجح. كان يطرح كتاب الشريعة ويدوس عليه، شريعة موسى دي اللي كانت مقدسة جدا عند اليهود، وطرح كل الذبائح اليهودية على الأرض وأهان كل المقدسات بطريقة فجة جدا، غير قتله لعشرات الآلاف من اليهود. فكل اللي جاء قبل كده على اليهود كوم، والراجل ده كوم تاني، عشان كده التركيز عليه. يعني هتقولوا طب ما بابل بهدلت اليهود، بس مش بالدرجة دي. طب ما فارس، لا ده فارس دول كانوا رحومين، وكورش أمر برجوع اليهود بلادهم. والإسكندر لما دخل كان رجل محترم إلى حد كبير، وما قربش من المقدسات، وترك لليهود أن يعبدوا الله بطريقتهم. إنما لما جاء أنتيوخوس أبيفانيوس ده اللي هو يوناني زيهم، ده بقى كان مفتري خالص، وكان عدو الله، يعني في نظر اليهود يعادي الله بالحقيقة. وفعل ونجح. فسمعت قدوسا واحدا يتكلم، فقال قدوس واحد لفلان المتكلم. هنا كلمة قدوس ساعات يبقى مقصود بها مقدس، يعني واحد من الملائكة بيتكلم، مش دايما قدوس تعود على الله وحده، أحيانا في النبوة هنا بالذات يقصد بها واحد من الملائكة المقدسين، زي ما كان يسمي ابن الله قبل كده يقول قدوس الايه القديسين، وصفه قبل كده قدوس القديسين هو المسيح اللي هو القدوس الكامل، لكن في قديسين كتير حواليه. فهنا سمعت قدوسا واحدا يعني واحد من المقدسين يتكلم، فقال قدوس واحد لفلان المتكلم إلى متى الرؤية؟ يعني اتنين ملائكة بيتبادلوا الكلام وبيقولوا لغاية امتى؟ لغاية امتى ربنا يسكت على بيته كده، ويسكت على شعبه، ويسكت على إهانة اسمه وكرامة بيته؟ نفس برضه حتى متى دي فاكرينها لما جت في رؤية ستة ويوحنا الرائي شاف نفوس الذين قتلوا تحت المذبح وهم بيقولوا لربنا إلى متى أيها القدوس، كان نفس التعبير، لا تنتقم لدمائنا، لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض. ففكرة لغاية إمتى دي اللي بنقولها أحيانا في كل زمن، نحس إن في اضطهاد شديد وفي ظلم صريح وفي إهانة لاسم ربنا وربنا ساكت، فيبقى الملائكة والبشر نفسهم بيتسألوا لغاية إمتى، إلى متى الرؤية، يعني الرؤية دي هتخلص إمتى أو الأحداث دي هتنتهي إمتى، من جهة المحرقة الدائمة ومعصية الخراب لبذل القدس والجند مدوسين، يعني إيه؟ يعني لدرجة أن الجند بيدوسوا الهيكل. طبعا دي كانت إهانة شديدة، لأنتوا عارفين أن الهيكل كل صحن الهيكل عند اليهود ما يدخلوش أممي، يعني حتى الحوش اللي المسيح لو المجد طرد منه الباعة وقال لهم بيتي بيت صلاة يدعى وانتوا عملتوه مغارة لصوص، لغاية الوقت ده ما كانش يدخل فيه غير يهود، بس طبعا عملوها تجارة وعملوها زريبة. لكن لو تذكروا في سفر الأعمال معلمنا بولس التهمة اللي اتمسك بيها في آخر جزء من حياته، ادعوا عليه انه دخل واحد اسمه تروفيموس الأفسوسي الهيكل، لأن شافوه بره معاه في السوق في البلد، يعني تلككوا له وادعوا عليه باطلا، لأن بولس كان ملتزم بالشريعة، انه دخله صحن الهيكل. دي بالنسبة لهم جريمة، ازاي يدخل واحد من أفسس أممي ويدخل الهيكل؟ يعني اليهود يتعاملوا ممكن مع الناس بره، لكن جوه الهيكل لا يمكن يدخل واحد أممي. فهنا كان الجند يدوسوا الهيكل برجلهم. فقال لي إلى 2300 صباح ومساء فيتبرأ القدس. دول تقريبا 6 سنين وكسر، اللي هي زمن تولي أنتيوخوس أبيفانيوس فترة الحكم من ساعة ما دخل بلاد اليهود لغاية ما مات في الآخر، اللي جزء منها ابطلت المحرقة. يعني دي فترة طويلة، 6 سنين وكسر، دي الفترة الصعبة قوي اللي تولى فيها الراجل ده الحكم، حكم العالم. وكان لما رأيت أنا دانيال الرؤية وطلبت المعنى، إذا دانيال هو بيتفرج لغاية دلوقتي مش فاهم، يعني احنا بنحكي لكم على أساس اللي هيقوله الإنجيل دلوقتي، إنما دانيال كل اللي شايفه إيه؟ كبش، وبعدين تيس خبط فيه، وبعدين طلع من راس التيس القرن، وبعدين القرن ده طايح يمين وشمال، حتى بيهين الجنود بسوع السماء جند السماء، وبيهين اسم ربنا، وعلى الأرض المحرقة وقفت في الهيكل، هو مش فاهم إيه اللي بيحصل، ده كابوس، رؤية كلها حاجات توجع القلب. فطلبت المعنى، يبقى جوه الرؤية عمل إيه؟ يا رب اشرح لي، يا رب فهمني إيه اللي بيحصل. وإذا بشبه إنسان، فاكرينها شبه إنسان، يبقى إيه؟ يبقى المسيح على طول، لأنه شبه ابن الإنسان جت في دانيال 7 لما بيقول أنا كنت في رؤى الليل وإذا مع سحاب السماء مثل ابن إنسان. فهنا شبه إنسان، من كتر مجده ما تقولش إنسان، لكن تبص في تقاطيعه تقول إنسان، فيدل على إنسان ممجد جدا، يبقى هو الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. واقف قبالتي، تصوروا بقى لما مجرد يطلب المعنى يقول له يا رب فهمني، يقوم يظهر له المسيح نفسه. إلا هذه الدرجة دانيال ده غالي عند ربنا، يعني يشوف رؤية وبعدين يزن يا رب عاوز افهم، وضح لي المعنى، انا خفت، انا انزعجت، الحقني بالمعنى بسرعة. يقوم يشوف المسيح له المجد واقف قبالته. وسمعت صوت انسان بين اولاي فنادى وقال، يعني الصوت بيقول صوت انسان، او بيقول هو المنظر شبه انسان والصوت كمان صوت انسان، اولاي ده الحتة او النهر اللي كان واقف عنده. فنادى وقال يا جبرائيل، مين اللي هينادي رئيس ملائكة يقول له يا جبرائيل تعال وروح؟ فيش غير ربنا يسوع له المجد. فهو شاف منظر عجيب، شاف المسيح بيخاطب رئيس الملائكة، بيناديه كده زي يعني العبد عنده، ويقول له يا جبرائيل فهم هذا الرجل الرؤية. يا بخته دانيال ده، اللي يعني شوف المسيح في مجده وبعدين بيشوف المسيح ينادي الملاك جبرائيل، والملاك جبرائيل هو اللي هيجي يدي الدرس الخصوصي لدانيال يشرح له تفاصيل الرؤية. ده ايه العز ده كله. فجاء إلي حيث وقفت. يبقى الملاك جبرائيل جاي يشرح له. أنا بس عاوز أفكركم للإصحاح اللي فات ما عرفناش مين اللي شرح له، واحد من الملائكة أو واحد من الشيوخ، لكن ما كناش عارفين مين اللي شرح. المرة دي اللي بيشرح الرئيس الملائكة نفسه. يعني ما تقروا عدد 15 في إصحاح 7 صح اللي قبل، لما بيقول أما أنا دانيال فحزنت روحي في وسط جسمي وأفزعتني رؤى رأسي، فاقتربت إلى واحد من الوقوف، الوقوف في حضرة الله ملائكة ورؤساء ملائكة، وطلبت منه الحقيقة في كل هذا فأخبرني. يبقى الإصحاح اللي فات أو الرؤية اللي فاتت هو اللي راح كده إيه لزق في واحد من الواقفين أمام العرش الإلهي وقال له ما تفهمني أنا مش فاهم، فابتدى يفهم. يا ترى ده كان رئيس ملائكة برضه؟ محدش عارف. إنما هنا في رؤية 8 المسيح بنفسه جه وبيقول للملاك جبرائيل تعالى فهمه عشان يبقى في علاقة بينه وبين الملاك. قال يا جبرائيل فهم هذا الرجل الرؤية. فجاء إلي حيث وقفت، ولما جاء خفت. طبعا لما قرب منه رئيس الملاك اترعب، لأنه رئيس الملائكة ده منظره مهوب جدا، كم وكم المسيح في مجده. فخررت على وجه، وقع قدام رئيس الملائكة كده من الرعب وبقى خايف كده. فقال لي افهم يا ابن آدم. حكاية ابن آدم دي مش كلمة مهينة ولا حد يفتكر انه بيهينه، ده هو عاوز يقول له ده انتوا يا بني البشر اصلكم لو تفهموا، لو تفهموا ربنا بيعمل معاكم ايه، لو تعرفوا ربنا سايق الكون كله لحسابكم ازاي، لو تعرفوا ان احنا في السماء ملناش شغل غيركم يا بني البشر. فهنا يا ابن آدم يعني يا بختك، ده انت بني آدم، ده انت غالي جدا، زي المزمور لما يقول من هو الانسان حتى تذكره وابن الانسان حتى تفتقده، انقصت قليلا عن الملائكة لكن ايه بالمجد والكرامة توجت وعلى اعمال يديك اقمت. يعني على قد ما الانسان اقل من الملاك في الامكانيات، انما واخد من ربنا تركيز واهتمام ومجد ما ياخدوش الملاك نفسه. فهنا كلمة ابن ادم لما تطلع من رئيس الملائكة عاوز يقول له ده انتوا لو تعرفوا يا اولاد ادم مركزكم عند ربنا، لو تفهموا قد ايه ادم واولاده دول اهم من اي حاجة بتحصل في الدنيا كلها. كمان يقال انه ابن ادم عشان ينبهه، احنا هنا ملائكة كلنا على النبوة والرؤية، انت غريب عننا عشان كده مش فاهم، انما احنا بنفهم من غير شرح، فانت هنشرح لك لانك انت ضيف عندنا بس، لكن في السماء محدش بيشرح لحد لانه كل حاجة واضحة. قال له افهم يا ابن ادم. طبعا الرسالة دي كلمة لنا كلنا، افهم يا ابن ادم. طبعا ساعات الواحد يبقى متغاظ من واحد يقول له افهم يا بني ادم، بس هي ايه مقصود بيها؟ يعني لو انت ابن ادم بجد ما تفهم ربنا يقصد ايه، افهم غرض ربنا من خلقتك ايه، افهم ربنا بيعمل كده ليه. يعني ساعات الناس تقول ايه هو ايه اللي بيحصل حوالينا ده، ليه ربنا ساكت، في مشاكل كتير، ليه الكنيسه مجربه ومضطهده. افهم يا ابن آدم، أنت معروض عليك أنك تفهم. قل له يا رب فهمني فهمك، يجي لك المسيح ويجيب لك رئيس ملائكة ويفهموك، لأنك لما تفهم هتهدى وهترتاح. وبعدين دانيال لما فهم ارتاح جزئيا على فكرة، ليه؟ لأنه فضل الآن من اللي بيحصل برضه، فرؤية تاني ورؤية كمان لغاية ما يريحه خالص. افهم يا ابن آدم إن الرؤية لوقت المنتهى. إن الرؤية لوقت المنتهى يعني إيه؟ برضو دي تعلمنا مبدأ مهم، إن ربنا أي حاجة بتحصل بتحصل حوالينا لحساب النهاية. يعني إيه؟ يعني مفيش حاجة بتحصل عشوائي، مفيش قولة مملكة تطلع ومملكة تنزل عشوائي، لا عشوائي ده ايه ده في الدنيا العشوائية، لكن عند ربنا خطة. طب والخطة دي ليه؟ للمنتهى. يعني ايه المنتهى؟ النهاية اللي تشغل ربنا خلاص الناس، كل اللي يشغل ربنا يوم ما يجي على السحاب يبقى اكبر عدد من البشر امنوا بيه وتابوا وداخلين مع السم. فالرؤية لوقت المنتهى يعني ما يحدث هو لحساب النهاية. هل أنت استفدت من الأحداث فتبت وأمنت ومسكت في ربنا تبقى استفدت، ولا أنت عمال تقرأ السياسة زي ما بيقروها الناس اللي حواليك، إشي حد طالع وحد نازل، ده فلان بيقول وفلان بيعيد. افهم يا ابن آدم إن الرؤية لوقت المنتهى يعني دي خطة إلهية من أجل النهاية، من أجل خلاص شعب الله، من أجل توبة الناس كلها، من أجل استنارة الناس، لأن ربنا كل تركيزه على نهاية الظهور. كم واحد هيوصل السماء؟ الله يريد أن الجميع يخلصون، دي النهاية الجميلة اللي قدام ربنا. فالرؤية لوقت المنتهى يعني ما تراه يا دانيال هو إعداد الله عبر الأيام والزمان لنهاية الأيام. فافهم يا دانيال بالراحة، المملكة دي طلعت ونزلت ودي جات وراحت، كل ده عشان شعب الله يتوب ويستعد ويتهيأ للمنتهى مقابلة المسيح على السحاب. افهم يا ابن آدم ان الرؤية لوقت المنتهى. واذ كان يتكلم معي كنت مسبخا على وجهي، يعني كان واقع على وشه من كتر الخوف كده، على الى الارض، فلمسني وأوقفني على مقامي. تصوروا لما رئيس الملائكة يمسك الواحد من إيده كده ووقفه يقول له أقف ما تخافش، أقف ده ربنا موصيني عليك. تفكرنا برضو لما ملاك البشارة كلم زكريا، ما هو نفس الملاك مش كده، ما هو جبرائيل هو جبريال، هو نفس رئيس الملائكة. فرئيس الملائكة لما ظهر لزكريا وزكريا اتخض، وبعد بس زكريا قاوح شوي أبونا زكريا وقال له كيف يكون لي هذا وأنا رجل شيخ وامرأتي عاقر، قال له أنا اللي واقف قدام ربنا جيت أقول لك، طب ما تتكلمش لغاية ما تشوف الولد بعينيك. يعني عاوز يقول له هو أنت مستقل إن أنا جاي لك من السماء؟ ده أنا اللي واقف قدامه زي الحرس. بقى تبان قوي من دانيال 8 قرب جبرائيل للمسيح له كل المجد في السماء. يا جبرائيل يعني بينادي عليه على طول كده، فهم الراجل ده. فهنا لما راح ملاك غبريال يقول لزكريا الكاهن، قال له أنا الواقف أمام الله أمام العرش. عشان كده احنا بنعيد لرؤساء الملائكة ونعمل لهم تمجيد، مركزهم كبير قوي عند ربنا، يعني قريبين لربنا قوي. إذ كان يتكلم معي كنت مسبخا على وجهي إلى الأرض، فلمسني وأوقفني على مقامي وقال ها أنا ذا أعرفك ما يكون في آخر السخط. قال له أنا هشرح لك إيه اللي هيكون في آخر غضب الله. يعني ربنا مطول باله على الشعوب، شعب ورا شعب ومدينة ورا مدينة وملوك تطلع وملوك تيجي. في آخر السخط لأن لميعاد الانتهاء، يعني كل ده ربنا محدد ميعاد في الآخر، نهاية محتومة ومحسوبة، ودي خطوات قبل النهاية. أما الكبش الذي رأيته ذو القرنين فهو ملوك مادي وفارس، دي اللي احنا حكيناه. يبقى رئيس الملائكة هو اللي قال الكلام. تلاحظوا بقى ان دانيال 7 و8 بالذات يتميز ان الرؤية ورا منها الشرح، فما سبلناش مجال للاجتهاد كتير. يعني في رؤى زي رؤية يوحنا ما فيهاش شرح، لكن هنا رؤية دانيال الميزة فيها نص الرؤية، يجي بعد كده دانيال يزن يقول مش فاهم، يجي اللي يشرح له واحنا نتمتع بالشرح. زي ما التلاميذ مسكوا ربنا يسوع له المجد يقولوا له فسر لنا المثل، قال لهم طب اسمعوا، وابتدى يفسر مثل الزارع والبذرة ايه والارض ايه وكده. اما الكبش الذي رأيته ذا القرنين فهو ملوك مادي وفارس، والتيس العافي الشديد ده ملك اليونان، والقرن العظيم الذي بين عينيه، ده القرن الأولاني مش القرن الصغير، هو الملك الأول. وإذ انكسر اللي هو اسكندر مات يعني بدري، وقام 4 عوضا عنه، فستقوم 4 ممالك من الأمة ولكن ليس في قوتي. يبقى في 4 ممالك هتطلع مطرح الاسكندر الأكبر، لكن مش هيبقى في قوة الاسكندر. وفي آخر مملكتهم عند تمام المعاصي يقوم ملك جافي الوجه وفاهم الحيل، جافي الوجه يعني كشري كده، وفاهم الحيل يعني خبيث، اللي هو بقى اللي احنا قعدنا نقول عنه ده أنطيوخوس أبيفانيوس، اللي هو أحد أحفاد الإسكندر بس وحش. وتعظم قوته ولكن ليس بقوتي، يعني إلا أي دين، يعني بيبان أنه عظيم جدا في القوة وافترع على كل الشعوب أكتر من اللي قبله منه بكتير، لكن ليس بقوته. معناها إيه؟ في قوة تانية غريبة بتحرك الرجل ده، اللي هي قوة إيه بقى؟ قوة الشيطان. عشان كده لما تشرح، لما معلمنا بولس شرح مجيء المسيح الدجال، قال يأتي بكل قوة الشيطان. في تسالونيك الثانية 2 بيحكي عن المسيح الدجال اللي هو المقابل للرجل ده، يقول هيجي بقوة الشيطان، لأن الشيطان هيحط قوته فيه عشان ده يضطهد شعب الله. يهلك عجبا وينجح ويفعل ويبيد العظماء وشعب القديسين، يعني هيطيح وهيعمل ويسوي ويموت. وبحداقته ينجح أيضا المكر في يده، يعني تلاقي الخبص بتاعه بينجح. وطبعا في الوقت ده الناس بتتشكك، يا رب سايب المفتري ده يفتري على أولادك، سايب الكنائس يداس عليها، سايب المؤمنين يطحنوا كده ويفضلوا على كده سنوات. بيحصل في تاريخ الكنيسة الموقف ده مش جديد، يا ما عدت أيام على كنيستنا القبطية بالذات جت أزمنة صعبة، وكان تفضل بكذا سنة ولسه ما فيش حاجة باينه، وبعدين تعدي وتيجي فترات سلام والشياطين دول يروحوا لحالهم، ويجي بقى إيه عمار للكنيسة وخير وإيمان والكنائس تتملي والرهبان يرجعوا وكل حاجة تمشي، وبعدين تيجي فترة تاني صعبة وتاخد في وشها سنين أحيانا. فربنا عارف بيعمل إيه ويسمح ساعات بس أيام صعبة. ودينا سمعنا بقى عن شهداء أطفال وشهداء ستات وشهداء شيوخ وشهداء بالآلاف، كل ده موجود في تاريخ الكنيسة. بحداقته ينجح أيضا المكر في يده ويتعظم بقلبه، يعني عنده كبرياء داخلي حاسس أنه ربنا. وفي الإطمئنان يهلك كثيرين، يعني يبقى بيتحرك كده وهو مطمن أنه محدش هيوقف. ويقوم على رئيس الرؤساء وبلا يد ينكسر، يعني الغريب أنه من غير ما حد هيلمسه فجأة هيتكسر. ويقال أن الرجل ده مات موتة غريبة زي اللي ماتها هيرودس في أعمال 12، تفتكروا هيرودس اللي كان موت يعقوب أخو يوحنا بالسيف ومد إيده يسيء للكنيسة وسجن بطرس والملاك طلع بطرس من السجن. في نهاية الإصحاح ده هيرودس كان قاعد كده على كرسي وفرحان بنفسه، وضربه ملاك الرب وبدأ الدود يأكل في جسمه فمات موتة مخيفة. فضل كده أيام دود بياكل في جسمه ومحدش قادر ينقذه بشكل يعني مخيف. فده انكسار من غير يد، يعني لا دخل حرب واتقتل ولا حد حتى رفع عليه سيف، ده هو بلا يد ينكسر. عشان ربنا يورينا انه يعني مهما تعظموا الاشرار لهم نهاية في الاخر. فرؤيا المساء والصباح التي قيلت هي حق، يعني ايه رؤيا المساء والصباح؟ يبدو ان الرؤيا دي خدت منه وقت، يا اما تكررت يا اما كانت رؤيا طويلة وخدت كذا ساعة قصاده، لكن واضحة بدليل انه سجلها بدق، شاف الكبش وشاف التيس وبعدين شاف القرن الصغير واللي هيعمله في المؤمنين والقديسين، وبعدين جوه الرؤيا سأل انا عاوز افهم، فجاله المسيح وشافه في مجده، وبعدين جاب له جبرائيل الملاك وابتدى يحكي له حتة حتة ايه اللي بيحصل، كل ده جوه الرؤيا. اما انت فاكتم الرؤيا لانها الى ايام كثيرة، وانا دانيال ضعفت ونحلت اياما ثم قمت وباشرت اعمال الملك وكنت متحيرا من الرؤيا ولا فاهم. يعني ايه؟ الاول الملاك بيقول له اكتم الرؤيا، يعني ما تحكيش كتير. وبرضو دي رسالة لينا، لو ربنا اداك رؤية معزية مشجعة اكتمها، ولو ربنا كشف لك بعض الأسرار ما تقعدش تمشي تقول كلام كتير، ربنا يحب كده الواحد يحتفظ بالأسرار داخله. شوف العذراء أمنا كانت تحفظ جميع الأمور متفكرة بها في قلبها. يا ما شافت مش رؤى بقى، شافت حقائق بتحصل قصاد، إنما كانت تكتم الرؤية تخليها جوه قلبها. لأنها إلى أيام كثيرة، أولا في الجيل ده اللي عايش فيه دانيال لا هيشوفه اسكندر أكبر ولا هيشوفه أنتيوخوس، ده لسه فيعني لن يعنيهم كثيرا تفاصيل الكلام ده بعد دانيال بكتير. والحاجة التانية اكتم الرؤية هنا، لأنه لو حكاها ممكن تلخبط الناس أو تتعبهم أو تخوفهم، لأنه ممكن واحد يكون مش قد أنه يعرف المستقبل ينزعج ويخاف، فربنا يقول له لا ما تقولش كل حاجة، سيبها لوقتها. إنما طبعا قبل ما يمشي دانيال قال له سجل الرؤية دي كلها قبل ما تيجي عندي السماء عشان الأجيال. أنا دانيال ضعفت يعني إيه؟ عارفين لما الواحد يكون مخضوض كده فترة وبسبب الخضة يبقى مش قادر يأكل، فيبدو أنه قعد أيام كده مش عارف يأكل، زي بولس الرسول لما شاف المسيح له المجد في أعمال 9 أول مرة، فضل 3 أيام لا قادر يأكل ولا يشرب، في حالة صوم وفي حالة دهش كده ما مدهوش. أنا شفت ربنا بعناية، أنا طلعت أن أنا بضطهد ربنا، أنا كنت حياتي كلها ماشية غلط، فمش قادر يأكل. فدانيال بعد ما شاف الرؤية وخطة الله كان طبعا في حاجات بالنسبة له منزعج. ليه؟ لأنه كان يأمل أن شعبه كشعب يهودي يرجع بسرعة ويعمر الهيكل، إنما ده شاف حاجات مزعجة، شاف الهيكل هيداس عليه، وشاف المحرقة الدائمة هتهان، وشاف ركسة الخراب، يعني شاف الهيكل هيتخرب ويتحط فيه تماثيل وثنية، فكان منزعج جدا. فأنا ضعفت ونحلت أياما ثم قمت وباشرت أعمال الملك. يعتقد أن احنا وقت بلشسر كان نزل وبقى موظف في الدولة وسنه كبير في الوقت ده، لكن ما كانش زي زمان الرجل الثاني بعد نبوخذ نصر، لأن بلشسر ما كانش إنسان كويس، ما حبش الكويسين، لكن كان له مهام، فرجع يمارس نشاطه الطبيعي ومهامه وهو ساكت وبيصلي في قلبه، يا رب عزيني، يا رب شجعني، يا رب انت كشفت لي أسرار بس أنا مرتحتش، أنا خفت أكتر، أنا صعبان علي شعبي. بعد الرؤية دي بقى دانيال هينشغل بقضية مهمة قوي اللي هي دخلنا المرة الجاية في دانيال 9. طب يا رب أنا والشعب اللي عايشين في بابل دلوقتي اللي جاي علينا إيه؟ يعني إيه؟ أنت وريتني بعد مئات السنين هيحصل إيه؟ طب أنا اللي شغلني دلوقتي الشعب اللي حواليا اللي أنا مسؤول عنه ده، في أمل نرجع بلدنا ولا لسه؟ فده السؤال بقى اللي لغاية دلوقتي لا رؤية 7، لا الرؤية بتاعة دانيال 7 حلها، ولا الرؤية اللي في دانيال 8 حلت. دانيال 7 و8 بيتكلموا عن مئات السنين، مملكة بابل ثم فارس ثم اليونان، لكن هو ابتدى ينشغل أنا عاوز أعرف هنرجع ولا مش هنرجع من السبي، في نهاية للفترة دي ولا لا، هتنتهي على خير ولا لا. فهنا وهو يباشر أعمال الملك كان متحيرا من الرؤية ولا فاهم، مش فاهم ايه؟ طب ما الملاك جبرائيل جه وحكالك، ايه اللي لسه مش فاهمه؟ اللي مش فاهمه طب انا واللي حواليا هيحصل لنا ايه؟ اليومين اللي جايين على طول هيحصل فيهم ايه؟ يبقى هو فهم على مستوى بعيد. زي ما احنا عارفين ايه بنقول، احنا عندنا ادراك انه اخر الايام شكلها بالنسبة لنا الى حد ما معروف، انه في اخر الايام يجي اضطهاد شديد ويجي الدجال وبعدين المسيح له المجد يجي على السحاب وينتهي العالم. طب تسأل واحد بقى تقول له طب والسنة الجاية شكلها ايه؟ يقول لك لا معرفش. فيفضل غير فاهم، هو مش فاهم جزئيا المرحلة اللي جاية، لكن فاهم المنتهى شكله ايه. فدانيال مشي كده، دانيال ربنا كشف له البعيد الاول يعني الايام البعيدة، وبعدين ابتدى يرجعه للأيام الحاضر. الذين بقول لك اللي هيحصل من هنا لغاية ما اجي على الأرض، تيجي مملكة بابل ومملكة فارس مملكة اليونان وبعدين الرومان، ويجي الجبل اللي كان شافه زمان الملك بتاعك يملك على الأرض ويقعد القدوس والقديسين حواليه ويتفتح السفر ويجي الديان على السحاب. طب أنا شفت كل المستقبل ده، لكن أنا مش فاهم الجيل بتاعنا هيحصل له إيه، الأيام دي فيها إيه؟ وهو ده السؤال بتاع الإصحاح اللي جاي. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.